There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
قبل ما نبلش بهالحلقة من عيب، حابين نحكي لكم عن برنامج جسدي اللي بتنتجه شبكة كيرنينج كولتشرز. رح تسمعوا فيه ضيوف بيشاركوا تجارب وأفكار عن أكتر جوانب حياتهم حميمية، عن جسمهم وعلاقتهم معه ودوره في حياتهم.
كل خلية بجسمي كانت ترجف،
كنت حاسة أنا عايزة أخرج من جسمي.
رح تسمعوا قصص مختلفة بتدور حوالين التعايش مع القالب اللي انولدنا فيه بكل ميزاته وقصوره. بتقدروا تسمعوا جسدي على أي تطبيق بتستخدموه لسماع البودكاست، أو تستخدموا الرابط الموجود في وصف الحلقة اللي عم تسمعوها. غيرنا أسماء الشخصيات بهالحلقة حفاظاً على خصوصيتهم. من بين مجموعة كروت أو بطاقات التاروت، واللي بدأت كبطاقات للعب وتطور استخدامها لاحقاً في العرافة بالمستقبل وتفسير الأحوال، في بطاقة اسمها عجلة الحظ تحمل رقم 10. بالزوايا الأربعة على البطاقة بنشوف ملاك ونسر وتور وأسد، بيمثلوا أبراج الدلو والعقرب والتور والأسد. وبنص البطاقة بنشوف عجلة ضخمة منقوش عليها علامات سرية. على شمال العجلة في أفعى متجهة لتحت، وفوق العجلة بيقعد أبو الهول بيمثل المعرفة والحكمة والقوة. وتحتها للعجلة بيظهر الإله الفرعوني أنوبيس، إله العالم السفلي والموت، عم يلفوا الاثنين مقابل بعض بشكل أبدي. ولو انسحبت بطاقة عجلة الحظ بتكون بترمز لتغيير حياتي أساسي بانتظار الشخص اللي بيتلقى القراءة، دورة حياة جديدة، تغيير قدري ما في عنه رجعة، هزة قوية، أو لحظة ثورية في الحياة أو الحب. ولما هاللحظة الثورية تكون أكبر من الشخص وأكبر من محيطنا الضيق، بس لما تكون ثورة بحياة الملايين، نفس قوي وجديد أو أمل معبي القلوب والعقول بحيوات أفضل ومصائر أكتر عدالة وخير، كيف ممكن تأثر هيك أوقات ملحمية على تفاهماتنا وموقعتنا بالعلاقات؟ وقديش بتأثر على رهاناتنا في الحب؟ وكيف ممكن الظروف السياسية في البلد تدفعنا لأنه نتعرف على جانب جديد من الحبيبة أو الحبيب؟ كيف ممكن ننحط بمواجهة اختيارات عاطفية حاسمة؟ أو نتورط باختيارات تبدو ثورية وحرة من على السطح؟ هل فينا نقرأ كرت عجلة الحظ في قصص حبنا اللي بتخلق بهيك لحظات بدون الإفراط بالحذر أو الرومانسية؟ اليوم رح نسمع قصتين عن رهانات الحب في اللحظات الملحمية. شابة مصرية تخلت عن عالمها القديم ولقت بلحظة الثورة فرصة لدخول عالم جديد أقرب لإلها، وكل ظنها إنها رح تلاقي الحب المنشود بكنفها. وشاب سوري اختبر قصة حب انتعشت على قد الأدرينالين اللي بثته فيهم الثورة، واستنزفت على قد ما هلكته كمان هاي الثورة. معكم فرح برقاوي، وهاي الحلقة الثامنة من الموسم الرابع من بودكاست عيب.
وكان في حالة وقتها كده من يعني انفعال كده عاطفي تجاه كل الأشياء، فابتدت من هنا المشاكل، وابتدينا نقرر يعني ان احنا خلاص هننفصل وان انا مش قادرة اكمل في الحياة دي. هو بالنسبة له الثورة هي اللي دمرت حياته، وان هو كان هيعيش مستقبل احسن، وان بناته كانوا هيعيشوا مستقبل احسن مع اهلهم، وانه حياتنا كانت هتبقى وردية وجميلة لولا ان الثورة جت خطفتني منه على حد قوله. يعني
بأواخر سنة 2010 نهى كانت بمنتصف عشريناتها ومستغرقة بحياتها الشخصية. كانت وقتها متجوزة وعندها بنتين وبتشتغل بوظيفة ثابتة ومستقرة.
أنا أول ما تخرجت من الجامعة اتجوزت جوازة تقليدية طبيعية جدا زي اللي أهلي كانوا متجوزينها، بنسميها في مصر جواز صالونات، يعني شخص كويس، ما كانش عندي أي مشاعر تجاهه، بس من أسرة كويسة وعنده إمكانيات مادية كويسة.
كانت الحياة الطبيعية بالنسبة لنهى إنها تكون مثل كل بنات العيلة، تضمن عريس محترم قادر يجيب لها شبكة وبيت كويسين ويعيشوا بظروف يصنعوا فيها أسرة.
خرطت بقى في الحياة الطبيعية اللي هو أخلف أول بيبي أو أخلف أول طفلة ليا اللي هي بنتي الكبيرة، وبعدين أخلف إذا جبت أول طفل لازم تجيبي له أخ أو أخت، وأخلف الطفل التاني، وبعدين إحنا عايشين في بيت بس ابتدينا نشوف وندفع أقساط البيت الأكبر الفيلا. دخلنا في ترتيباتنا لحياتنا لمستقبل أحسن لأولادنا، وحياة تقليدية تماماً، بنسافر مرة في السنة برة، وبنسافر نصايف مع أهلنا، بنروح يوم الجمعة النادي، بنروح يوم السبت عند مامتي وهكذا.
وضلت هالحياة الطبيعية مثل ما بتوصفها نهى مكملة لحد يناير 2011 لما قامت الثورة المصرية.
في اللحظة دي اكتشفت ان انا عايزة اشارك، وان انا حابة ابقى جزء من اللي بيحصل، واكتشفت بقى الجانب الاخر لجوزي اللي انا عمرنا ما اضطرينا نكتشفه قبل كده، ان هو شايف انه اي حاجة هتأثر على الوضع الاقتصادي هو مش عايزها، وانه احنا مش عايزك تنزلي مع ناس بالنسبة له يعني رعاع، يعني دول ناس في الشارع.
واحنا جوا علاقات طويلة ومستقرة نسبيا، كتير مننا بيفكروا انه خلص عارفين كل شيء عن الشخص اللي معنا، عارفين ذوقه ومتقابلين جوانب من شخصيته ومحافظين على مساحة الاختلاف معه بالقدر اللي قادرين نستحمله، لحد ما تسحب لنا الحياة كرت عجلة الحظ مثل ما صار مع الثورة المصرية وبعلاقة نهى. اكتشافها للجانب الحذر وغير المنخرط سياسياً جوا جوزها كان شيء كبير، بس الشيء الأكبر كمان كان إنه الثورة رجعت لها جانب ثوري داخلها كانت خبته ودفنته مع روتين الحياة النمطية اللي كانت عايشتها.
طول الوقت كان فيه الحاجات دي موجودة بس ما كنتش عارفة هي رايحة فين ولا بتعمل ايه. طول الوقت في المدرسة كنت بتزعم اي حركة معارضة لأي تصرف مش عاجبني. يمكن وقت كمان مظاهرات فلسطين ده ظهر شوية، لدى انه فيه شوية حركة فانا شاركت فيها، مع ان صحابي وقتها كانوا شايفين انه يعني إيه العبط ده، إحنا ملناش دعوة، بس أنا وقتها قررت إن أنا شارك فيها، وكنت طفلة يعني وبطلع مع أطفال ماشية من المدرسة وبنكتب بالسبراي على الحيطة في المدرسة وعلى في الفصل بنكتب وبنرسم، فيعني يمكن كان في بذرة بس ما كانتش ظاهرة، بس هي لقت نفسها في 2011.
أدين بدين الجدعنة وبدين رفاق الدرب، وبقولت احنا مش انا في المعمعة والضر.
لما بنفيق من سبات عميق على جزء متمرد كامن فينا بنبطل قادرين نتجاهله. هيك صار مع نهى، انقسمت حياتها نصين. بالاول بتعيش تمثيلية الحياة الزوجية والوظيفة اليومية، وبالتاني بتحاول تحقق رغبتها بالمشاركة في الثورة بأي شكل ممكن.
في لحظة الثورة بقى ابتديت اتفاعل يعني، لما قررت ان انا لا محتاج انزل ابقى في الشارع مش بس على السوشيال ميديا، كنت بنزل في الاول لوحدي، كنت بقول لصديقة مش مهتمة خالص بس ان انا رايحة دلوقتي المكان الفلاني اللي اماني، كنت بروح بعد الشغل واقول ان انا اتاخرت في الشغل واروح قبل الشغل واتاخر على الشغل، ما كنتش اعرف اي حد، كنت بروح بطولي تماما.
كانت نهى بتشارك بفعاليات الثورة لوحدها تماما لمدة سنتين كاملين، لحد ما تعرفت على مجموعة أصدقاء بيشاركوها اهتماماتها خلال فترة الذكرى الثانية للثورة، وقررت بهالوقت تخبر زوجها عن إنها بتنزل على المظاهرات.
كنت بنزل من وراه لحد ما في 2013 قلت له إني أنا بشارك وأنا بنزل وأنا عندي أصدقاء يعني من المشاركين في الثورة، وهو ابتدى إن هو يبقى رافض ده تماما ومش موافق عليه، وشايف ان ده بيشكل خطورة على اولاده، وانه انا بني ادم غير مسؤولة، وانه ما ينفعش انجرف لحاجة زي دي.
وبهيك لحظات بنستجمع فيها شجاعتنا لنحكي حقيقتنا ونعبر عن رغباتنا بحرية، بنلاقي عنا القدرة نقوم بخطوات مهمة كنا مترددين تجاهها، أو نحكي عن أشياء كنا مخبيينها بشكل ممنهج مع إنها جزء مننا.
الثورة كانت غيرت كده شوية حاجات في الشكل الاجتماعي في مصر، فخلتني مثلا كنت محجبة، وكنت نفسي أقلع الحجاب بقالي كتير، بس كنت ببقى خايفة دايما من مش قادرة واجه أهلي ولا أهله ولا المجتمع، ولا قادرة أقوله في اللحظة دي خدت قرار إن أنا هقلع الحجاب وإن هو ده اللي أنا عايزة أعمله، وإنه ما عنديش مشكلة في رد فعل أي حد. كنت بدخن، بس ما كنت بدخن من وراه، وكنت بدخن من ورا أهله وأهلي. في اللحظة دي برضو واجهته بأن أنا بدخن، وأنا هدخن قدام كل الناس، ودي اختياراتي في الحياة وأنا هدافع عنها، والناس أصدقائي دول حتى لو هم مش من نفس مستوانا الاجتماعي زي ما أنت شايف، فأنا هدافع عن وجودهم في حياتي.
ومثل ما بتقول نهى بأول الحلقة، كان في انفعال عاطفي مرافق للثورة بهداك الوقت ما ترك أي مجال للاستمرار بهاي العلاقة. من جهة كانت هي عم تكتشف حالها بنفس ثوري جديد، ومن جهة كان زوجها غير مكترث باللي عم بيصير، بل حتى كان مستاء منه. بس كمان من جهة ثالثة ومهمة، كان في شباب جداد عم تتعرف عليهم نهى، وموجودين بعقلهم وقلبهم جوا الثورة.
أهم الحاجات يعني اللي دفعتني إن أنا أفكر في الطلاق، إنه كنت بشوف نماذج للرجالة بقى من أصدقائي أو من الناس اللي تعرفت عليهم في الشارع، بقى بالنسبة لي كانت ناس مبهرة قوي، يعني أقوياء ومناضلين ومش خايفين وبينزلوا وبنبقى جنب بعض في المظاهرة وبنواجه الخطر سوا وبنجري سوا. كنت بحس إنه الله، لو أنا الله على الحياة دي، لو أنا بقيت مع واحد بننزل سوا وعندنا نفس الاهتمامات. وكانت بالنسبة لي يعني لحظة أنا طول الوقت بسميها الأورجازم الثوري، إنه كان في لحظة كده من النشوة والسعادة والانتصار مخلياني أنا عايزة حد أشاركه ده، أنا محتاجة حد أشاركه أهم حدث بيحصل في حياتي اللي هو الثورة.
هلا أنا تذكرت شغلة، إنه الثورة خلتني انفصل عن حب وادخل بعدين بحب تاني. يعني شوف، انا كنت نسيان، مش نسيان بس ما كانت على بالي.
بالوقت اللي كانت فيه نهى بتفكر بالطلاق، كان مازن عم بيشوف وين رح ينتهي الحال فيه بعد ما ترك بلده سوريا هربا من الملاحقة الأمنية. هو حاليا عايش بألمانيا، ولما سألته عن قصة حب بحياته مرتبطة بالثورة، مازن تذكر بس قصة حبه اللي انولدت بقلب الثورة السورية. لوهله كان نسي كيف موجة الثورات لما إجت حسمت تماماً موقفه من علاقة أقدم. أو يمكن ما نسي، يمكن مخه بيحاول يمسح هذا الجزء من التاريخ بشكل لا إرادي.
كان عندي حبيبة وكنا خاطبين، يعني وصلنا لمرحلة الخطبة، فهذا في قرار زواج خلاص بعد علاقة 4 سنوات، يعني أكتر من حبيبة. بدأت الثورة بتونس، وأنا كنت أشتغل مع مشروع تونسي، مشروع كمان مشروع مدني يعتبروا معارضين تونسيين، فكنت أشتغل معهم أونلاين، فتحولت لشخص كتير مندمج بالثورة التونسية لدرجة أنه 24 ساعة أنت عم تغطي نيوز، صفحات أخبار.
مازن كان عم يشتغل بالمجال الإعلامي والتقني، ومهتم بهذا النوع من الحراك المدني وين ما كان. وبالطبع بهديك الفترة كان شغله مكثف كتير وتحت ضغط عالي وتوتر كبير.
المهم بلحظة سقوط بن علي، بتتذكري لقطة هذا الفيديو اللي كان في حدا عم يصرخ بن علي هرب، بن علي هرب، فأنا بكيت، يعني بدأت أبكي وما عاد ما قدرت أمسك حالي. فأول شغلة بتسويها بتتصلي بالشخص اللي بتحبي، فاتصلت بحبيبتي وعم ببكي، فقالت لي شبك؟ قلت لها بن علي هرب، بن علي. فهي قالت لي ايه، واذا احنا شو بهمنا؟ لا يعني صدمتني بطريقه انه طز، يعني انه ليش عم تبكي؟ فقلت لها انه في شعب انتصر في ثوره. قال ايه، واذا يعني احنا شو دخلنا؟
اوقات لما حدا بيكون بعلاقه فيها التزام طويل، وتحديدا لو في مشروع زواج مقبل، بصير الشخص يحاول يرقع المشاكل أو يجرب يتجاوزها عشان الاستثمار اللي عمله أو عملته بالعلاقة. لكن إلا ما تيجي لحظة شارقة مثل الشمس بتقول لنا بكل وضوح هاي العلاقة ما بينفع تكمل. بعد 4 سنين من علاقة استثمر فيها كتير، كانت هاي اللحظة هي اللحظة بالنسبة لمازن على التليفون وبسبب الثورة التونسية، حدث كان يبدو للبعض بعيد عن سوريا بهداك اليوم.
فهون كانت صدمة، وأنا وقت عرفت أنه كان في مشاكل سابقة، فأنا عرفت أنه هاي الشخص أبداً ما أنا مناسب بالنسبة إلي لأنه رح نختلف كتير. وطبعاً بدأت الثورة بسوريا ووضح تماماً هي راحت باتجاه النظام وأنا راحت باتجاه المعارضة. أنا أسرع
اندلاع الثورة بسوريا كمل كشف المستور بالنسبة لمازن، بس يمكن اللي خفف صدمته كان إنه عم يحسم موضوع العلاقة يدوب والثورة بسوريا عم تبدأ.
كنا عم ننفصل بس ضلينا نحكي مع بعض. أنا يعني أنا اتصل فيها اطمن عليها لأنه صار بمنطقتها بحمص هي في أعمال عنف وهيك، فأنا بشكل يومي اتصل واطمن عليها، بس هي بالأخير عرفت إنه أنا معارض وعملت لي بلوك. طبعا بعد سجن مرتين وخلص حسفتني من حياتي.
بهاي اللحظة الصدمة راحت وإجا بدالها شعور بالراحة أو الإحساس بشكل أو بآخر بالنجاة. النجاة من علاقة كانت رح تتحول لكابوس.
عرفت
انصدمت؟
صراحة مش انصدمت، كنت سعيد إنه صار هذا الموقف لأنه حلو تتعرفي على الإنسان قبل ما تكوني معه، قبل ما ترتبطي بشكل دائم. فهي الثورة عرفتني قديش هذا الشخص اللي معي هو ما بيشبهني، إنه أوكي في أمور تشبهني فيها، بس خاصة أنا قبل ما تبدأ الثورات يعني والربيع العربي هديت كتاب كتير حساس، كتاب اسمه نيجاتيف لكاتبة سورية عن شهادات الأسيرات أو المعتقلات بالسجون السورية. فالكتاب كتير قاسي، طبعا هذا الكتاب إذا بمسك بسوريا ممكن تدخل على السجن بسببه. لقيتها مهتمت فيه فتأكدت أنه هي أوكي بتشبهني، عندها نفس الفكر تبعي. بس لما بدأ الربيع العربي وبدأت الثورات أبدا.
بعد نهاية علاقته انشغل مازن بنشاطه ضمن الثورة السورية وما عاد يفكر بالحب ولا بالعلاقات ولا حتى بصحته وجوانب حياته الأخرى. ما كان فاضي إلا للثورة. ونتيجة نشاطه الإعلامي وتصويره للي كان عم بيصير على الأرض اعتقل مازن مرتين، وكان رح يعتقل لمرة ثالثة لكنه لحق حاله وهرب.
المرة الثالثة هربت، انطلبت بسبب كمان اعتقال صحفي بريطاني بسوريا وما كان عامل أي تأمين للداتا اللي عنده، مع أنه هو عدني أنه لا 100% سيف، وهربت. لحظة اللي انمسك الصحفي اجاني تليفون، انمسك شون مع شاب تاني بمظاهرة واختفي، يعني حاول اختفي.
بالأول تخبى مازن ببيت صديق له، وبعدين فكر انه يمكن ضروري يطلع من سوريا لحد ما تبين الأمور بوضوح. سأل من خلال معارف لو اسمه موجود على المطار، ولما لقى انه ما في أمر باعتقاله بالمطار حمل حاله خلال 4 لـ5 ساعات وترك البلد.
طلعت على الإسكندرية، طبعا كنت خايف، يعني أنا رغم أنه تأكدنا أنه اسمي ما أنا موجود على الحدود، بس كنت كتير مرعوب وما خبرت أهلي لحتى صرت بآخر شيء. يعني عباب الطيارة اتصلت بوالدتي قلت لها أنا مسافر على مصر عندي شغل، طبعا والدتي حست أنه فجأة أنه مسافر، قلت لها عندي شغل برجع يعني أسبوع أو أسبوعين ما بعرف. واتصلت بأختي كمان اللي هن الوحيدين اللي باقيين بسوريا، ودعتها وتفاجأت أنه أختي كانت ولداني قبل نص ساعة، يعني قبل بساعة تقريبا هيك قالت لي أنه ولدت. فأنا كمان ما شفت ابنها، كانت هي لهلأ ما شفته.
مازن سافر بشكل خاطف وكل فكره أنه رح يعرف يرجع قريبا.
كمان كانت الفكرة أنه ضل هناك 15 يوم لأشوف شو رح يصير وأرجع على سوريا. وهلأ مرق من 2011 لهلأ يعني وخلص.
رح أرجع على القاهرة لعند نهى اللي كانت عم تمشي بموضوع الطلاق بحسم وبنفس الوقت عم تتعرف على شخص جديد جوا العالم اللي دخلته وانشدت له أثناء الثورة.
هو كان حقوقي فهو كان في قلب الثورة جداً وكنت منبهرة بيه جداً وكنت شايفاه مناضل وشايفاها حاجة ما حصلتش. ده زق أكتر في قرار الطلاق وإني أبقى حاسمة يعني أكتر وإني ما فكرش في الخسائر المادية اللي هتعرض لها ولا الخسائر الاجتماعية ولا مواجهة أهلي ولا إنه ده هينعكس قد إيه على أولادي. وهو كان الوقت ده بيقويني وكان طول الوقت بيكلمني عن فكرة الاختيار وإزاي يبقى اختياري حر وإزاي إنه الحياة مستنيانة النجاحات والنضالات وإن احنا نغير العالم. اتجوزته بعد بالضبط بعد 3 شهور ونص من طلاقي الأولاني. عكس مدارات الرحايا بيني وبينك مسألة
تقول إلى ما لا نهاية. تزوجت نهى حبيبها الجديد على الضيق وبوسط ظروف مادية صعبة جداً تحديداً لأنه أهلها رفضوا الزواج بالأول.
في الأول كانوا رافضين تماماً وكانوا شايفين إنه إيه اللي أنت بتعمليه ده وأنت بتضيعي نفسك وبتضيعي أولادك وهو بالنسبة لهم حد ما بيشتغلش الشغلانة اللي اجتماعياً مثلاً هم قابلينها أو مش مستوى المادي زي ما هم كانوا متصورين أو زي حتى جوزي الأولاني. بس كمان لأنه عندي أولاد ولأنه في مصر في ضغوطات لي علاقة بالأولاد والحياة الاجتماعية فكان لازم أتجوز علشان أولادي يفضلوا معايا علشان لو حصل لقدر الله أي شيء لو أنا مش متجوزة ممكن أولادي يتاخدوا مني وممكن أتهم اتهامات أخلاقية يعني صعبة وأتعرض لمواقف صعبة. فده ضغط عليا برضو بإني أتجوز بسرعة.
وهيك ما بين حماسة الحب الجديد ويوميات الثورة من جهة والضغط الاجتماعي من جهة، علاقة نهى بالشخص الجديد أخذت القطار السريع بدون تفكير كتير، والأهل كمان قبلوا بالعلاقة بعد فترة من الضغط.
كان في حالة من إن إحنا بقى بنروح المظاهرات سوا، بنروح النشاطات كلها اللي ليها علاقة بالأشياء الثورية سوا، المناسبات، كل حاجة مع بعض. حملت في ابني وكنا برضو في نفس الحالة اللي فيها النشوة الثورية دي.
غاصت نهى بعالمها الجديد، ثورة وحب وحمل. أما قصة مازن مع الترحال أو التهجير كانت لسه بأولها، وللصدفة كمان بدأت معها قصة حب رحالة.
2012 كنت بمصر وتعرفت على حبيبتي الجديدة عن طريق صديقة. طبعا اتصلت فيني قالت لي في حدا بده يجي على مصر، عندك مكان تنام أسبوع، عنده شغل بمصر. فقلت لها أوكي أنا عندي بيت وفينا تيجي تقعد وتعرفت عليها الصبية وبعدين اشتغلت معنا بنفس البروجكت اللي أنا كنت بشتغل فيه.
التعارف صار أثناء زيارة سريعة، بس بعد ما رجعت الصبية على سوريا وصارت تشتغل مع مازن بنفس المشروع شوي شوي بدأت تصير بيناتهم علاقة عن بعد.
كل يوم أنا نشتغل مع بعض، بأمن عليها أنه أوكي الأمور تمام ما في مشاكل. فهذا خلانا نقرب كتير، نهتم كتير، خاصة باللحظات اللي بيكون في حرب، في قصف، في تفجيرات. فدغري بفكر فيها وبتصل فيها دائما، هي تطلب نصيحتي ببعض الأمور. خاصة أنا كتير داخل بالسياسة، هي كانت شديدة عليها الحراك السياسي. فكتير الحراك الثوري يعني خلانا نقرب على بعض، خلانا بشكل يومي نحن مع بعض نحكي كل يوم بغض النظر إذا علاقتنا نحن عم نحكي لأنه نحب بعض ولا عم نحكي لأنه نشتغل مع بعض.
وبمرة كان مازن نازل على بيروت شغل وضيع أوراقه الرسمية كلها وبطل قادر يتحرك من مكانه لمدة 8 شهور.
فبهاي الفترة كان عندنا كتير ميتينج للشغل، فتجي من الشام على بيروت وبدأت علاقة الحب بيناتنا وخلص ارتبطنا بشكل يعني خلص صرنا مع بعض ككبل.
وانتعشت العلاقة بهاي الشهور لحد ما لقي مازن حل إنه يطلع من لبنان على ألمانيا.
فودعتها طبعاً وأنا ما عندي أي فكرة إنه اتنيناتنا كنا مشوشين إنه إيه شو الخطوة اللي بعدها. ما هي صعب تجي يعني ما فينا تاخد فيزا كسوري، ما بيقدر ياخد فيزا على أوروبا لأنه بيعرفوا إنه السوريين إذا وجوا على أوروبا رح يطلبوا رجوع، وما كان في طريقة تهريب يعني ما كان بدأ موجة اللاجئين اللي إجوا بطرق غير شرعية. فودعنا بعض وقلت لها تركي الموضوع مفتوح، أنا ما بعرف بصراحة، ما رح أوعدك بشي وخلينا نكون شوي واقعيين ونفكر بعدين الموضوع.
وهيك بلشت رحالة جديد بالحياة والحب.
وضلينا عم نتواصل مع بعض وضلينا عم منحب بعض ونتخانق وننفصل أونلاين ونرجع نحكي مع بعض، يعني علاقة متوترة على السكاي تكون علاقة كتير صعبة. هي مش عارفة حالها شو راح تسوي وأنا مش عارف حالي شو راح أسوي. بعدين أخذت قرار تجي على ألمانيا.
القرار كان مفاجأة لمازن لأنه الطريقة الوحيدة لسفرها هي بشكل غير رسمي ومكلفة كتير وطبعاً مليانة مخاطر. ومثل ما شفنا بحلقة سابقة، العلاقات البعيدة تحمل رهان الحفاظ على المشاعر في ظل تحدي المسافة وسوءات التفاهم اللي ممكن تخلقها العلاقة الافتراضية عبر وسائل التواصل الحديث. لكن بحالة الحرب والتهجير والشتات، في أحداث وصدمات وظروف ممكن تزيد تقل العلاقة وتضاعف المسافة. مازن كان قلقان من هاي الخلافات ومن احتمالية برود المشاعر لو التقى بحبيبته بعد غياب شهور، ولهيك قرر يحكي معها قبل ما تبدأ رحلتها الشاقة لألمانيا.
قلت لها بدي أحكي معك موضوع بتمنى تسمعيني. قالت لي أوكي. قلت أنت قررت تجي على أوروبا، فكري بالموضوع أنك أنت قررت تجي مشان مستقبلك بسوريا. هلأ الوضع خطر، ما في مستقبل، ما قررت تلحقيني لأنه ما بنعرف شو رح يصير، ممكن نستمر ممكن لا. أنا بتمنى أن نستمر وأنا كتير رح ساعدك ورح وقف معك، بس بليز ما تحمليني هذا الذنب ولا تحملي أنت لأنه هذا مو منيح إلك.
مازن حكى اللي بقلبه مع أنه هيك شيء مش سهل ينقال، ولو انقال كتير أوقات ممكن ينفهم غلط من الطرف الثاني.
سكتت شوي وفكرت فيه، بجوز تفاجأت أني أنا كنت صريح بهالطريقة اللي ما أنا رومانسية أبداً. وقالت لي لا أنا جاي مشان مستقبلي مو مشانك. فقلت لها أوكي ريحتيني، إذا هيك فبيكون كتير القرارك حلو وخلينا نعمله.
وبعد رحلة طويلة وشاقة ومكلفة وتهريب وتخفي مغامرات وقلق، وصلت الحبيبة على ألمانيا وقدمت على لجوء وبلشت حياة جديدة، والعلاقة كمان بلشت فصل جديد.
بلشنا نطلع برحل بأوروبا، رحنا إيطاليا شي 4-5 مرات، على فينيس، على هي أخذت كمان إقامة فنية بفلورنس وطلعت أنا عشت معها بفلورنس فترة لأنه مدينة كتير جميلة، فكانت كتير شي وردي يعني شهر عسل طويل.
مازن كان عم بيعيش شهر عسل طويل، بس شهر العسل الطويل تبع نهى كان عم يخلص. حالة العنفوان الثوري ما طولت. مع مرور الوقت الأمل بتغييرات حقيقية بدأ ينحسر، والإحساس بالهزيمة كان عم يتفشى بين الناس شوي شوي. بهذا الوقت كانت نهى جابت ابنها من زوجها الجديد، ومثلها مثل الناس عم بتعيش الإحباط العام.
ابتدت بقى في الوقت ده ابتدى الإحباط عندنا كلنا، لحظة انهزام للجيل كله، لحظة انهزام لكل الناس اللي شاركت. اللحظات دي بقى بتطلع أوحش حاجة في الناس، يعني بتبين الناس قوي وبتخليهم الانسيكوريتيز أو يعني المشاكل اللي عند البني آدمين بتظهر قوي.
على عكس لحظات الانتصار، لحظات الهزيمة بتكون مثل مراية بنلاقي حالنا وعلاقاتنا قدامها. الزينة كلها بتوقع، مش بس الزينة اللي الناس بتزينها لحالها، بس كمان الزينة اللي إحنا بنحطها بذهننا عن أقرب الناس إلنا. وبدل الزينة بتظهر التناقضات وبيظهر النفاق اللي هو أسوأ بكتير من مجرد مشاكل بالشخصية.
حلويلا يا حلويلا يا خسارة يا حوليلا حلويلا يا حلويلا يا خسارة يا حوليلا.
فابتديت أكتشف بالوقت إنه كل حاجة كنت منبهرة بيها هي مش حقيقية أو كتير منها مش حقيقي، إنه ممكن يكون الشخص بيتكلم عن الأفكار دي بس في حياته مش بيعملها، ممكن يبقى مناضل وثوري وبيدافع عن ناس محبوسة ظلم بس هو ذكوري، ممكن يبقى بني آدم مؤذي، ممكن يبقى بني آدم بيكذب.
الأذى ما كان بس نفسي. تعرضت نهى لسلسلة من حوادث العنف الجسدي على إيد زوجها المناضل، واتطلقت بعد سنة وثلاث شهور بالضبط بعد حادثة عنف قوية اضطرت فيها تنزل للشارع عشان كانت خايفة تنقتل.
الثور النور الكلمنجي هلا بالدين الشفطنجي ده الثور النور الكلمنجي هلا بالدين الشفطنجي.
وحتى بعد الطلاق يعني الشخص اللي هو المفروض اللي أنا أصلاً حبيته وانبهرت بيه وتجوزته عشان هو بيدافع عن حقوق الناس، هو ما كانش محافظ على حقي، كان بيهني، كان عنده حب تملك، كان مصمم يدمر حياتي، كان بيلاحقني في كل حتة، كان بيأذيني، كان بيتعرض لي، كان بيضغط عليا بابني.
قعدت نهى فترة كل ما تفكر إنها عم بتخلص من كابوس العنف بيطلع لها مثل العفريت بوجه جديد. وانتهت قصة هذا الحب الثوري العظيم بمزيج من الخزلان والصدمة والتوجس والكراهية. قصة حب مازن انتهت كمان، مش بسبب صدمات أو تغيرات كبرى بطريقة التعامل أو الحياة. العلاقة انتهت شوي شوي، موت بطيء، بسبب اختلاف الطباع واختلاف القدرة على التعامل مع الأذى النفسي اللي مازن وحبيبته تعرضوا له خلال الثورة السورية والتهجير اللي لحقها.
بس تفاصيل حياة اليومية بيّن أنه أنا طباعي مختلف عن طباعها. حاولنا كتير وهي كتير تنازلت، كتير حاولت ترمم العلاقة بيناتنا. أنا شوي كنت بفترة ستريس بسبب الفشل اللي عم يصير، الفشل بشكل عام بكل المجتمع الدولي، مو بس بسوريا، بكل دول العالم، فأثر علي نفسيا يعني، وشوي كانت نفسيتي تعبانة.
زيك أنا مقسوم ما بين الضفتين، ببعد ساعات وساعات يرجعني الحنين. زيك أنا مقسوم ما بين الضفتين.
وبعد محاولات كتير واستشارات نفسية مشتركة، توتر مازن ما كان عم بيساعد استمرار العلاقة، وسوءات التفاهم بينه وبين حبيبته صارت تتزايد. ومهما كنا بنحب بعض ومهما كنا بدنا العلاقة تستمر بيناتنا، أوقات ما بنقدر نستعجل التعافي تبعنا وإنه نصير أحسن عشان الشخص التاني. ومن الجانب الآخر ممكن نوصل لحد أقصى في التحمل والدعم والاستيعاب، لو تجاوزناه بنكون عم نأذي حالنا إحنا كمان. حبيبة مازن حاولت كتير تنقذ العلاقة، بس الحقيقة ولا يمكن يقدر طرف واحد بالعلاقة إنه ينجحها لحاله بدون تواجد الشخص التاني بشكل صحي.
حرام هي كانت ضحية هذا الشيء، يعني هي متحملة هذا الشيء وعم تحاول تدعمني وتساعدني بس ما قدرت وأنا ما قدرت. فبالأخير اتخذنا قرار إنه خلص ما رح نقدر نكفي، لأنه وصلنا 3-4 سنوات مع بعض ودائما في مشاكل، كثرة آخر شيء المشاكل مع أمور تافهة طبعا، ما في خلافات كبيرة جذرية. فقررنا أنه اثنيناتنا أحسن نبعد ونضل أصدقاء أحسن ما أنه نضل مع بعض ونقسي بعض.
أوقات بحس إننا شمس وقمر، طريقين سفر ما بيتلاقوش.
وبصراحة بعد سنة من المشاكل شبه اليومية والضغط الشديد، الانفصال كان كتير مريح ومطلوب بالنسبة لمازن ولحبيبته، وهالشي ما بينفي أبدا صعوبته.
بصراحة بعد ما انفصلنا هي وأنا حسينا أنه عملنا شيء صح. هيك نحن هيك نحن أصدقاء هلا بصراحة يعني، لأنه أكثر من مرة قعدنا حكينا أنه كثير صح اللي سويناه، لأنه لو ضلينا مع بعض كنا يمكن تزوجنا وطلقنا وصار في بناتنا خناقات وسبينا بعض، ويمكن لو عنا أولاد كان الأولاد تدمروا بسبب هاي المشكلة. فكان القرار صح، هو صعب بنفس الوقت لأنه ما زال في بناتنا حب، بس أحسن ما نكون باقيين مع بعض وعم ومش منتبهين أنه عم نأذي بعض.
مازن وحبيبته انفصلوا من سنة بالضبط، بعد علاقة دامت 6 سنين مقسومة بين المسافة والحياة المشتركة. اللي مرقوا فيه ما كان سهل، وكان ممكن ينتهي بطريقة كتير بشعة، لكنهم اتداركوا الموقف بالوقت الصح. كانوا أصدقاء وفاهمين على بعض منيح، فاهمين حجم الإنهاك اللي عاشوه هم الاثنين، وبرغم الإنهاك كانوا مدركين إنه ما في حدا منهم سبب أذى للشخص التاني، وإنه عادي العلاقة فيها تخلص حتى لو نجت لسنوات عبر الحدود والعمل الثوري والبهدلة والتهجير.
بس لكي لو كنت أقرب ليا مني أو ما بيننا سنين فراق.
علاقتنا كانت شيء إيجابي للطرفين، اثنيناتنا ساعدنا بعض دعمنا بعض، واثنيناتنا بحاجة بعض. كنا بمرحلة من المراحل، مرحلة الثورة، مرحلة الغربة، مرحلة الهجرة أو اللجوء، أنت بحاجة لشخص يوقف جنبك، فكان هي جنبي وأنا كنت جنبها، فكتير اثنيناتنا ساعدنا بعض بصراحة وتحملنا بعض بالأيام السيئة جدا، وهذا الشيء إيجابي. يعني هذا الشيء اللي بخليني ما بنسى هاي العلاقة بحياتي، وبتمنى يعني طبعا ما قادر اتخيل، ما رح اكون الشخص اللي بيحكي احلام ولا احنا رح نضل فريند ورح نضل، بس بتمنى نضل كل حياتنا اصدقاء ونساعد بعض. ما بعرف شو المستقبل بيخبي لقدام.
اما بالنسبه لنهى، فلما بتطلع هلا على تجربتها المؤذيه والمسيئه بعد كم سنه من الانفصال، فهي حريصة إنها ما توقع بفخ كراهية الثورة أو كراهية الرجال المنخرطين بالعمل السياسي.
أي واحدة مكاني كانت ممكن تحكم وتقول إنه الثورة دمرت حياتي أو إنه الرجالة الثوريين دول وحشين جداً، بس أنا لغاية دلوقتي متأكدة إنه هو كان اختياري للشخص اللي غلط. لا الثورة هي اللي دمرت حياتي، ولا الرجالة الثوريين مؤذيين. مش بفكر في الموضوع كده خالص، بس بفكر قد ايه انا كنت ساذجه، قد ايه كان في حاجات واضحه قوي قدامي والحاله خلتني ما اشوفهاش، وحماسي للحاله خلاني انجرف وانا مش حاسه.
غير انها انجرفت في لحظه عنفوان ثوري بتفترض اخلاقيات معينه عند الشخص الثوري، نهى كانت في علاقه مع شخص عنيف عنده قدره عاليه على التلاعب العاطفي، وبالتالي كانت بتشك بحالها وبتشك بانها محقه، وبتتمرجح ما بين الإحساس بالأذى والإحساس بالذنب، وبتجرب تمشي من العلاقة وبعدين بترجع لحد ما قدرت تنفصل تماماً.
فطبعاً في ناس كتير حكمت عليا، في ناس كتير قررت ما تعرفنيش مثلاً لما في أوقات الدايرة دي وهي بتلف، لحد ما قدرت أخرج من العلاقة بشكل كامل.
للأسف هذا الجانب النفسي من العلاقات المسيئة كتير ناس ما بتتفهمه، سواء رجال أو نساء. ومثل ما لسه بتنلام الضحية أو الناجية من حوادث التحرش أو العنف بأغلب المواقف بدل لوم الجاني، في لوم كبير بيتوجه للنساء اللي بيكملوا بعلاقات وزواجات مسيئة ومؤذية، وتحديداً لو كانوا متعلمات أو مثقفات أو ثوريات. بيبقى في توقع منهم إنه طالما اشتكت من شخص يبقى بكل بساطة رح تضب غراضها وتترك البيت وتمشي، وهالافتراض بيتجاهل إنه في شيء اسمه تلاعب نفسي، وإنه في إرث جمعي بتحمله النساء أياً كانت خلفياتهم، متعلق بمسؤوليتهم عن نجاح علاقاتهم والحفاظ على عائلاتهم، وإنهم يوقعوا بالنص ما بين زوج معنف ومجتمع محافظ ومقيد ولوام.
لما بلاقي واحدة من صحباتي أو واحدة من معارفي بتتعرض لده، ولما تيجي ترجع الناس يبدأوا يحكموا عليها ويتخانقوا معاها، فأنا بقول لهم أنا متأكدة أن ولا حد فيكم دخل في علاقة شبه دي، انتوا ما تعرفوش العلاقات المؤذية عاملة ازاي، وما تعرفوش الخروج من دايرة العلاقات المؤذية صعبة قد ايه. انت بيبقى عندك دايما خليط، هو دايما الشخص المعنف بيبقى محسسك بذنب، وبيبقى كسرك او عاملك من جوه بتبصي لنفسك بدونه، وبيبقى محسسك انه ما عندكيش اي طريق في العالم غيره، وانك لو طلعتي من الباب ده مش هتلاقي ولا بني ادم تاني ممكن يبصلك.
بس بالآخر نهى طلعت من هاي العلاقة المسيئة. ولا ما كانت امرأة ساذجة عشان حبت شخص منافق بأخلاقياته، ولولا الوعي والطاقة اللي ضافتهم الثورة إلها، نفس الثورة اللي خلتها تحبه، ما كانت رح تعرف تخلص منه بنفس السرعة.
هو كان رافض تماماً، بس أنا لحسن الحظ إنه في هذه اللحظة الثورية أنا حطيت شرط في عقد جوازي استكمالاً لهذا المشهد الثوري الجميل، إنه يبقى لي حق تطليق نفسي، فأنا طلقت نفسي.
خلال العمل الثوري والحراكات المدنية والعمل الحقوقي والأهلي، بيكون في توقع عالي من الأشخاص المنخرطين إنهم يكونوا متسقين ذاتياً مع المبادئ اللي بيدافعوا عنها، واللي بيدعموا الناس اللي بيشتغلوا معهم عشان يحققوها. وكتير أوقات بيتغطى على المتحرشين أو المعنفين داخل هاي السياقات، إما لعدم التصديق إنه ممكن نفس الشخص الحقوقي يكون معنف أو متحرش، أو لحماية سمعة المؤسسة اللي بيشتغل فيها أو الحزب أو حتى سمعة الثورة. فكرة الحماية هاي هي نفسها اللي الناس طالعة تثور عليها، حماية أصحاب السلطة، واللي بترجع المجهود كله لورا بدل ما تخلق خطاب تحرري متسق وفعلاً بيستحق نصدق فيه. وبنفس الوقت هذا التوقع باتساق أخلاقيات الحقوقيين بيكون جاي من مكان غير منطقي أحياناً، في تجاهل لخلفية هدول الأشخاص خارج اللحظات الثورية والعمل الحقوقي، وقديش فعلاً هم بيعيشوا هذا التحرر اللي عم بيطالبوا فيه قدام الناس بحياتهم اليومية والشخصية. وهاي القضية مش جديدة ولا بنت مبارح، هي قضية عاشتها أجيال سابقة وعرفنا عنها بشكل أو بآخر من خلال كتابات أو تاريخ شفهي أو حتى قصص عايشها البعض مننا مع أهلهم اللي كانوا منخرطين في حركات التحرر السابقة. ورجعت هاي القضية للسطح مع اختبارنا للثورات بجيلنا، بس يمكن صرنا نحكي عنها أكتر وبصوت عالي. على الأغلب ما حدا بينولد متحرر بشكل كامل، وأكيد كلنا بنتعرض لمواقف ممكن نخل فيها باتساقنا مع مبادئنا، لكن التحرر الحقيقي هو تعلم يومي وممارسة ومراجعة ذاتية واستعداد لتحمل مسؤولية الأفعال والأقوال، وعمره ما بيجي بس بلحظة ثورية حالمة من اللاشيء. الثورات واللحظات الملحمية بتجيب معها رهانات ملحمية، رهانات على الحرية، على الحقوق، على هزيمة الطغاة، على تفتح المستقبل، وكمان رهانات ملحمية على الحب. يمكن الرهانات اللي حكينا قصصها اليوم كانت رهانات خاسرة بشكل أو بآخر، لكن الثورات اللي عشناها أنتجت رهانات عاطفية ناجحة وقصص حب بقيت رغم لحظات الهزيمة. واللحظات الثورية اللي عم نعيشها السنة كمان عم تنخلق معها رهانات سياسية وعاطفية لربما تحمل انتصارات أكتر من اللي راح. هاي كانت الحلقة الثامنة من الموسم الرابع من عيب من إنتاج صوت. غيرنا أسماء الشخصيتين حفاظاً على خصوصيتهم. إذا بتحبوا تعرفوا أكتر عن الأغاني والموسيقى اللي طلعت معنا بتلاقوا معلوماتها بالوصف المرافق. هاي الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي أنا فرح برقاوي، مونتاج تيسير قباني، وتحرير صابرين طه. شارك في إنتاج الموسم الرابع من بودكاست عيب كل من آية علي ومرام النبالي وجنى قزاز. أنا صوت المرثوش، أنا سر الوردة الحمراء لعشق حمرة سنين لتفنو
صندوق الفرجة عند اخبار واشياء فرجة.
كيف صندوق الفرجة خلينا نشوف كليب بوس الواوا؟
واو.
وشو وصل حمو بيكا لنيويورك تايمز؟ شو جاب رشيد طه لجريندايزر؟ شو خص المظاهرات الشعبية بنجومية ملحم زين ونانسي عجرم؟
هيدي الثورة رح بتجيبها، شو بعد عندك هاتي لو بتعبوا المليون وحياتي الأعظم.
بعد الطوفان القصة بيجي الزين، نتسندوا على بعض بالكتفين.
أو شو الرابط بين النكسة وبين عازف تايه بصحراء سينا؟ بودكاست دمتك بموسمه الثاني رح يخبركم. رح ناخدكم برحلة صوتية نمر من خلالها على نشأة الموسيقى الدارجة بكل ألوانها بالعالم العربي، ورح نتعرف على فنانين شكلوا ثقافة جيلنا الموسيقية. اشتركوا بقنوات دمتك محل ما بتفضلوا تسمعوا بودكاست. ابحثوا عن دمتك DOMTAK على كل التطبيقات من أبل بودكاستس وجوجل بودكاستس وأنغامي وساوند كلاود وسبوتيفاي وستيتشر وغيرهم. انتظرونا بحلقة جديدة كل أسبوع.